ما زال كلام شيخ خاتون حول بيان الإمام قدس سره لدور الإسلام العظيم، وأنه نظام للدنيا والآخرة، حيث يتابع سماحته بالقول:
إن مفاهيم الدنيا والآخرة ليست متضاربة ومتناقضة، بل إن الدنيا مزرعة الآخرة. وإذا كانت الجامعات والمراكز التعليمية بثت في المجتمعات العلوم التي تبني الأنظمة المختلفة، فإن هذه الأنظمة التي هي نتاج علمي صرف يمكن أن تتحول إلى طريق للجنة ورضا الله تعالى، كما يمكن أن تتحول إلى طريق ومعبر لجهنم وغضب الله عز وجل. وهذا هو المفصل الأساسي بين الإسلام وبين غيره من الأديان والنظم، فإن الأديان الأخرى التي تعرضت للانحراف أصبح فيها الجانب الديني معزولا عن بقية الجوانب الأخرى، فهي لا تتدخل في الدنيا بل تترك أمر الدنيا لأهلها، وبالتالي فإن الحاضرة الدينية تعيش بعيدا عن هموم المجتمع المدني، كما أن النظم الوضعية التي تعيش الوضع المدني الاجتماعي بأبعاد مختلفة لا علاقة لها بالدين والآخرة على الإطلاق. والإسلام الأصيل هو الذي يجعل هذه المسائل بعضها مع بعض، فكم كان للإسلام كدين أثر على الحياة العلمية للمجتمع الإسلامي، وبالتالي على البنية الاجتماعية والإدارية لذلك المجتمع، وبالمقابل كم كان للعلوم في المجتمع الإسلامي من أثر في إيصال أبناء المجتمع إلى الهداية لدين الله تعالى والالتزام بحقائق الإسلام على مستوى العقيدة والشريعة والمفاهيم.
التحصين يحفظ المكتسبات، يقول سماحة الشيخ:
إن المكاسب الكبيرة التي تحققت للأمة الإسلامية قد توزعت على مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن هنا ننظر إلى المسألة من الزاوية المعكوسة، فأي رجوع إلى الوراء سوف يحصد نتائج هي عبارة عن مفاسد تتوزع أيضا على الجميع، ولن يكون هناك في يوم ما مصالح في جانب ومفاسد في جانب آخر، بل لا بد من أن نفهم حقيقة الصراع الذي يدور بين الحق والباطل، فإن غلبة جنود الباطل على حملة الحق إذا صح التعبير لن تقف عند حدود معينة، بل سوف تسري إلى أن يغلب الباطل على كل مركز من مراكز القوى في داخل الوطن الإسلامي، والعكس صحيح. ومن هنا يجب أن يتم إنقاذ البلد الإسلامي من خلال تحصين مراكزه، حتى لا يستطيع الباطل أن ينفذ من خلال ثغرة ما إلى مختلف المواقع، وإذا تمكن الاستكبار من ذلك فإنه يكون قد أطاح بكل المنجزات التي تحققت بجهود وجهاد المجاهدين طيلة سنوات وعقود وقرون من الزمن. وهنا لا بد من القول إن الوحدة التي تمكنت من صنع الانتصار من خلال تضافر القوى هي الكفيلة بالحفاظ على ذلك الانتصار، وكما كانت القوى المجاهدة يدعم بعضها بعضا في سبيل تحقيق الإنجاز، فإنه يجب أن تقوم بالمهمة نفسها عندما يكون الأمر دفاعا عن القيم السائدة بعد الانتصار، وذلك لأن كلا الحالتين يمثل دفاعا عن قيم الإسلام ومفاهيمه وأعرافه. إن أي مركز من مراكز القوى يجب عليه قبل القيام بتوجيه أي نقد للآخرين أن ينقي صفوفه من الشوائب، وهذا هو الذي ينسجم مع شريعة الإسلام وأخلاقياته. وقد ورد كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة من أجل بيان هذه الحقيقة، وينبغي للمرء قدر الاستطاعة ألا يوجه النقد للآخرين في حدود حددها الإسلام في مصادره، وذلك بعد ملاحظة النقاط الآتية: ألف، إن الإنسان على المستوى الفردي والجماعي لديه الكثير من العيوب ومن نقاط الضعف. باء، إن الإنسان على المستوى الفردي والجماعي هو الأقدر على مراقبة عيوبه من الآخرين. جيم: إن توجيه النقد إلى الآخرين في الوقت الذي يمر به الإنسان بما ذكرنا من شأنه أن يلهيه عن معالجة عيوب نفسه. دال: في عملية الصراع هناك كثير من الأشخاص الذين يتسللون إلى بعض المواقع ليقوموا بإثارة النعرات ضد بقية المواقع الأخرى في الأمة. وعلى هذا الأساس يجب التعامل بحذر شديد مع كل من يوجه أي شيء يمكن أن يثير الآخرين، وهذا ما ينطلق منه الإمام المقدس ليلقي المسؤولية على كل فريق ليقوم بإجراء عملية تطهير وتنظيف للداخل.
ثم يشير سماحته إلى تأكيد الإمام قدس سره على ضرورة الحفاظ على استقامة الحوزة وضرورة عدم انحراف الجامعة، حيث يقول:
إن الحوزة العلمية في الوقت الذي يعطيها الإمام المقدس دورا كبيرا في إدارة الشؤون العامة في البلاد ويضعها موضع الثقة، نظرا إلى أهمية وعظمة النتاج العلمي على المستوى الحوزوي من جهة، وإلى أهمية وعظمة العمل التبليغي البازغ من الحوزة من جهة أخرى، في هذا الوقت نفسه يحذر الإمام قدس سره من الانحراف على مستوى هذه المؤسسة الخطيرة. إن الحوزة العلمية هي التي أوكل إليها مهمة تقويم المجتمع والفرد، فإذا أصاب الانحراف هذه المؤسسة فأي مجتمع إسلامي سوف نحصل عليه؟ إن فساد العالم يؤدي إلى فساد العالم، وهذا ما يجب أن يحمل طلاب العلوم الدينية ومراجع الدين همّا كبيرا، لأن الأهم من العلم والتبليغ هو استقامة من يقوم بتحصيل العلم وتبليغ الإسلام إلى الناس. إن الانحراف الذي يحصل في المقابل على مستوى الجامعة له دور خطير جدا أيضا، وذلك لأنه يلبس لباس الحضارة والتقدم الذي يمكن للجامعة أن تقدمه، حيث إن بعض الناس يأخذون النتاج الجامعي بأكمله ويتلقفونه على أساس أنه مزيج من العلوم والحضارات النافعة، بينما في الحقيقة إذا احتوى ذلك المزيج على السموم فإنه يحمل في طياته آثارا أشد فتكا، لأن السم إذا كان معروفا فإن الإنسان ينفر منه ويبتعد عنه، وليس كذلك إذا كان مخفيا، كما هي الحال في الاعتقادات المنحرفة إذا كانت ضمن العلوم الإنسانية. إذن بيّن الإمام المقدس المؤامرات التي حيكت للإيقاع بين الحوزة والجامعة، وأوضح تكامل الإنتاج العلمي لهما، وأنه ينبغي أن ينظر إلى المجتمع من زاوية حاجته إلى ما في جملة المؤسستين معا، فلن يستطيع الروحاني أن يقيم دولة عادلة متحضرة ما لم يعتمد على ما أنتجته الجامعة العلمية من نظم وبرامج تخدم سياسة المجتمع الإسلامي وإدارته واقتصاده، كما لا يمكن أن يتخلى الجامعي عن نتاج الحوزة العلمية لأنها تحمل روح الإسلام وقيمه ومفاهيمه، بل يجب أن يفكر المجتمع بجناحيه معا ليتمكن من التحليق عالياً.